قصة بني سعد بن بكر من تاريخ ابن شبة، لما جاء فيها من زيادات وإيضاحات مهمة. تسجيل. نسأل الله البركة، نسأل الله بركة هذه الليلة. نسمع قصة، هذه القصة من تاريخ المدينة.
محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيع بن نويفع عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد قال نعم. قال ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال فإني أشرك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من بعدك، الله أمرك أن تعبده، أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت تعبد آباؤنا من دونه. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بإلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والحج والصيام وشرائع الإسلام كلها.
دليل لمن زعم أن حديث طلحة السابق وهذا الحديث حديث واحد، لأنه في رواية البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر في حديث طلحة بن عبيد الله قال وذكر شرائع الإسلام فاتحد اللفظ. وعلى هذا يقوى القول بشذوذ لفظة وأبيه، إن كانت قصة طلحة مع أنس مع ابن عباس واحدة، لأنها تكون لم ترد إلا من طريق إسماعيل ابن جعفر فحسب، ولم يرد لها ذكر في سائر القصص. اسمع.
ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والحج والصيام وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه.
أشهد أن لا إله إلا الله وأجتنب،
فإني أشهد أن يناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
كافرة. إن كان هذا الكلام إنشاء قد أنشأ الشهادتين في هذا الموطن فحسب، أما إن أراد أن يؤكد إسلامه ولم ينشئه الآن فإنما يكون قد ذكر الشهادتين وهو مسلم، وتعلق بهذا اللفظ من زعم أنه جاء كافرا. والحديث الذي يليه عند ابن شبه وهو حديث فيه ذكر لقيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتكون الرواية التي تلي هذا الحديث تؤكد أن ذكر ضمام وذكر قيس بن عاصم للشهادتين في هذا الموطن لم يكن إنشاء، وإنما كان من باب الإعلان والإخبار، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. نسمع:
وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: يا ضمام، اتق البرص والجنون واتق الجذام. قال: ويلكم، إنهما والله ما يضران ولا ينفعان.
فهنا شعر بإسلامه وأعلن براءته وكفره باللات والعزى على الملأ، ولا يبعد أن يكون قبل ذلك مسلما، ولكنه كان عنده نوع تكتم على سائر الناس.
إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا فاستنقذكم مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة.
هذه أفضل وافد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترتب عليها من الخير والبركة وحسن الثمرة، إذ أسلم جميع قومه رجالا ونساء على إثرها رضي الله تعالى عنه. لفظ هذه القصة كما قلنا تعلق بها من زعم أن هذا الرجل جاء كافرا. ونعيد على وجه العجلة أدلة من قال أن هذا الرجل جاء مسلما، فنقول: هذا مذهب الإمام البخاري، إذ استنبط من القصة جواز القراءة والعرض على العالم، ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه القصة باب جواز القراءة والعرض على العالم، ووضعها في كتاب العلم. فجاء هذا الرجل عالما عارضا ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وممن قال بذلك الإمام الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله أبو عبد الله رحمه الله صاحب المستدرك، إذ استنبط من هذه القصة في كتابه معرفة علوم الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالإسناد العالي، فاستنبط من هذه القصة علو الإسناد، الحرص على علو الإسناد. ومما يؤكد أنه جاء مسلما ما ورد في القصة في أثناء خطاب هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إني قد آمنت بك. فإذا هو قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد الخطاب، وفي أثناء الخطاب في صحيح البخاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد آمنت بك. وجاء في صحيح البخاري في آخر القصة آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. ثم ترتيب الأسئلة تدلل على أن الرجل لم يأتي كافرا، فلم يسأل هذا الرجل عن دليل التوحيد، بل سأل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولو كان كافرا لطلب معجزة تدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعة الأسئلة وماهيتها تدلل على أنه جاء مسلما ثم قد بعثه قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجدر القوم أن يبعثوا رجلا عاقلا ولسيما في الملمات والمهمات من الأمور، وقد أحسنوا الاختيار. أما من قال بأنه كافر فاعتمد على لفظ حديث ابن عباس فقال في آخره وإني أشهد أن لا إله إلا الله، واعتمد على تبويب أبي داود باب دخول المشرك المسجد، وقلنا لا يلزم من هذا التبويب أنه كان مشركا، إذ سكوت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سؤالهم عن رجل لا يعرفونه فيه إشارة إلى جواز دخول المشرك المسجد. ثم من اعتمد على القول بكفره تعلق بلفظة زعم، زعم رسولك، وقالوا الزعم هو القول الذي لا يوثق به، والأمر ليس كذلك، إذ زعم تأتي عند العرب بمعنى القول المحقق على ما سيأتي إن شاء الله من قول الإمام النووي. فإذا الراجح أن هذا الرجل قد جاء مسلما وجاء مستوثقا مستفهما مستفسرا عن مهمات الأمور بنفسه، وكان شيء من ذلك قد بلغه من خلال الرسل الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله